بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
أول أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: أفتونا عن كتب السحر والشعوذة والمجون، هل يجوز اقتناؤها؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه لا يجوز للمسلم أن يقتني ما يضره، وأعظم الضرر ما يعود على الدين بالنقص، فضلا عن أن يعود على أصله بالنقض. فالسحر كفر مناقض لأصل التوحيد، فلا يجوز اقتناء كتبه، كما أنه لا يجوز تعلمه ولا تعليمه. فلا شك أن اقتناءها سبب للنظر فيها، ويدعو إلى النظر فيها، سواء كان من قبل المقتني أو ممن يقف عليها، ممن يدخل مكتبته علم بذلك أو لم يعلم. فعلى هذا لا يجوز بحال أن تقتنى هذه الكتب، بل يجب إتلافها ويجب التحذير منها ومن ضررها. وكذلك الشعوذة، فإنها ضرب منه من السحر. وأما كتب المجون فلا شك أنها فيها ضررا على أخلاق المسلم، وتسهيلا للمعاصي عنده، وتهوينا من شأنها. وهذه المجون موجودة مع الأسف فيما يسمى بكتب الأدب، والأدب ينبغي أن تحفظ هذه الكلمة، ولا تمتهن في كتب تشتمل على ما يناقض الأدب ويخل بالأدب. كتب الأدب سواء كانت عند المتقدمين أو المتأخرين فيها من المجون وسفاسف الأمور الشيء الكثير، ومع ذلك هي موجودة بين المسلمين ويقرؤون فيها وينظرون فيها من باب التسلية. لكن مع ذلك ينبغي، بل يتعين، أن تجرد هذه الكتب من المجون وسفاسف الأمور والأخبار التي يستحيى من ذكرها. ومثل ما ذكرنا، هي موجودة في المكاتب العامة والخاصة، وفي بعض مكتبات طلاب العلم وأهل العلم، وهي لا تخلو من فائدة، لا تخلو من فائدة. فأطولها وأكبرها كتاب الأغاني، هذا فيه من المجون وفيه من الأخبار المفترات والأخبار الضعيفة والقصص التي هي بالنسبة لمن نسبت إليه هم منها براء. قد يقول قائل: أننا نستجم بها وننظر فيها على سبيل الاستجمام، وفيها لا تخلو من فائدة. الحافظ بن حجر رحمه الله نظر في كلام أبي حاتم الرازي في جبارة بن المغلس، وقد قال فيه: بين يدي عدل. قال أبو حاتم: جبارة بن المغلس بين يدي عدل. الحافظ العراقي ظن أن هذه اللفظة تعديل، وكان يقرأها: بين يدي عدل، يعني هو عدل بين يدي. الحافظ بن حجر رحمه الله بنباهته ودقته رأى أن مثل هذا القول لا يمكن أن يقوله أبو حاتم في تعديل هذا الراوي الضعيف، وأقوال أهل العلم فيه معروفة في تضعيفه. فبحث عن أصل هذه المسألة، يقول: ففي كتاب أدب الكاتب وجدت ترجمة للعدل ابن جزء ابن سعد العشيرة، وكان على شرطتي تبع، فكان تبع إذا أراد أن يقتل رجلا سلمه إلى العدل صاحب الشرطة، فقال الناس بين يدي عدل يعني هلك. يقول: ثم وجدت في الأغاني ما يؤيد هذا من قصة للقائد طاهر، كان في مأدبة مع بعض أولاد الرشيد، فأخذ ابن صغير من أبناء الرشيد هندبات من مما يوضع في الطعام كالقرع والكوسة والباذنجان وما أشبه ذلك، فأخذها وضرب بها عين طاهر، وكان طاهر أعور، فضرب بها العين السليمة، فاشتكاه إلى أبيه فقال إنه ضرب العين السليمة والأخرى بين يدي عدل، يعني هالكة تالفة. فعرف الحافظ بن حجر رحمه الله أن هذا من سيء ألفاظ التجريح، وانتقلت الجملة من كونها تعديل إلى كونها تجريح شديد. استفاد هذا من كتب الأدب، من أدب الكاتب ومن الأغاني، لكن لا يعني أن الطلاب طلاب العلم الذين هم في فورة شبابهم أن ينظروا في هذه الكتب من أجل الحصول على مثل هذه الفائدة النادرة التي قد لا يوجد لها نظير. استفاد ابن حجر من هذه الفائدة، ومع ذلك إذا كان القارئ بلغ الأشد وكبرت سنه وأراد أن يستجم بها، أو مع أنها لا ينبغي أن تأخذ حيزا من الوقت من سنامه بحيث تطغى على ما هو أهم منها، يستفاد منها بقدر الإمكان من أجل الراحة والاستجمام، لكن الشباب لا ينبغي أن ينظروا فيها، لا سيما ما يشتمل منها على المجون. ومن أسوأ ما كتب في الباب محاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني، مثل يعني هو أسوأ من الأغاني وأسوأ من العقد الفريد وغيرهما. من أنظف ما كتب في الأدب زهر الآداب للحصري، حصري أو حصري، المقصود أنه من أنظف ما كتب، فإنه أخلاه من المجون زهر الآداب. ومحققه زكي مبارك عتب عليه ونعى عليه إغفاله جانبا مهما من جوانب الأدب الذي هو المجون، وقال كلاما ساقطا لا ينبغي أن يلتفت إليه حتى ولا ينقل، يعني زكي مبارك. المقصود أن مثل هذه الكتب التي فيها المجون لا شك أن فيها ضررا على أخلاق الناس، فتجعل الشاب يستمرئ هذا الكلام ويهون عنده، وقد تهون عنده المعصية إذا نقلت عن فلان وعن فلان، وأن قد يكون النقل غير صحيح، كما نقلوا عن بعض الفضلاء، بعض الأدباء ألصق ببعض الفضلاء أفعالا هم منها براء ولا تليق بهم البتة، بل هي مجرد فراء عليهم. فعلى هذا ينبغي أن يهتم طالب العلم بالوحيين، بالكتاب والسنة، وما يعين على فهم الكتاب والسنة. وإن تعدى ذلك إلى كتب التواريخ مثلا، ففيها من العبرة ما فيها، وفيها أيضا من المتعة ما فيها، وفي بعض كتب الأدب العفيف أيضا يستفيد طالب العلم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. إذن خلاصة الجواب هنا أن كتب السحر لا يجوز اقتناؤها،
لا يجوز اقتناؤها البتة، ولا خير فيها مطلقا، بل هي ضرر محض.
يوجد أحيانا يا شيخ بين ظهراني بعض الكتب القديمة التي تتناقلها الأيدي، قد يكون قصاصات فيها شيء من هذه الكتب، ماذا يعمل بها من يعني ابتلي بها ووجدت بين كتبه دون قصد؟
إذا وجدت قصاصة من كتاب محرم كالسحر ونحوه فإنها تحرق تتلف، لكن قد يوجد شيء من الشعوذة في بعض كتب الطب وفي بعض خواص الحيوانات، يكتبون أرقام ورموز ولعلها كما قال بعض أهل العلم ترمز إلى شياطين في حياة الحيوان، الشيء الكثير من هذا في خواص الحيوانات، يذكر أشياء ويذكر أرقام وحروف وطلاسم كلها شعوذة. فينبغي أن يجرد هذا الكتاب من هذه الأشياء، والكتاب في حياة الحيوان من أوسع ما ألف في الباب، وفيه نفع، فيها أسماء حيوانات وفيها أحكامها، حكم أكلها وحكم اقتنائها، قد لا يوجد مفصلا في كتاب آخر، فيستفيد من طالب العلم ولا يلتفت إلى هذه الخواص التي يذكرها في مع ذكر كل حيوان، مثل رأس الهدهد إذا وضع تحت الوسادة ماذا يصنع، ورأس كذا ما أدري إيش،
كلها من
خواص الحيوانات، هذه كلها خرافات لا يجوز اعتقادها ولا الاعتماد عليها.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: أذنت وجاء شخص ثان وجاء شخص ثاني وأقام الصلاة لحظة وصول الإمام مع العلم أنني كنت موجودا بروضة المسجد، فما الحكم في ذلكم جزاكم الله خيرا؟
الحكم أن من أذن فهو يقيم، من أذن فهو يقيم، وهو الأولى بالإقامة من غيره، لكن لو أذن لغيره أن يقيم وتنازل عن حقه في هذا فإنه لا مانع، فالصلاة صحيح والإقامة صحيح ولا أثر للصلاة على الصلاة في ذلك، لكن الأصل أن من أذن فهو يقيم، والإقامة من غير استئذانه من غير إذنه افتيات عليه فلا تجوز بحال.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: السلام عليكم، صليت يا شيخ وجاءت امرأتي وصلت معي على سجادة واحدة وكل منا يصلي صلاته لوحده، فهل علينا شيء؟
الأصل أن المرأة تصلي خلف الرجل كما في حديث أنس: صففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا، لكن إذا كانت من محارمه ولا تشغله في صلاته بحيث لا يلتفت إليها، لا سيما إذا كانت زوجته بقلبه أو تشرئب نفسه إليه أثناء صلاته فتفتنه في صلاته، فإنه لا مانع أن تصافه إذا انتفت هذه المحاذير.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما معنى قول الله عز وجل إن ربك لبالمرصاد؟
ذكر المفسرون عن الحسن وعكرمة ذكر المفسرون
هذا سائل أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما معنى يا فضيلة الشيخ، ما معنى قول الله جل وعلا إن ربك لبالمرصاد؟
ذكر المفسرون ما قاله الحسن وعكرمة، أي يرصد عمل كل إنسان حتى يجازيه به، يرصد عمل كل إنسان حتى يجازيه به. وقال بعضهم لبالمرصاد أي على طريق العباد لا يفوته أحد، والمرصد والمرصاد الطريق، فالله جل وعلا يرصد أعمال المكلفين ويجازيهم بها بحيث لا يفوته أحد. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: السلام عليكم، أفتونا مأجورين، هذا مسافر إلى جدة وفي النية أخذ عمرة، إذا تيسر ذلك له فهل له أن يحرم من جدة وجزاكم الله خيرا؟
إذا كان في نيته من بلده أنه يعتمر إذا فرغ من حاجته في جدة فإن عليه أن يرجع إلى الميقات، ميقات بلده الذي مر به ويحرم منه، لأنه أنشأ العمرة من بلده، وحينئذ يلزمه أن يحرم من ميقاته المحدد له شرعا. وإن أحرم قبل أن يدخل جدة وقضى حاجته وهو في إحرامه فلا مانع، يبقى في إحرامه حتى يتيسر له النزول إلى مكة فيقضي عمرته. وإن دخل جدة لقضاء حوائجه غير محرم فإنه حينئذ يلزمه أن يعود إلى الميقات ويحرم، هذا إذا كان قد أنشأ العمرة من بلده. أما إذا كانت نيته طارئة، ذهب إلى جدة وليس في نيته أن يعتمر، أو متردد من غير ترجيح، أنه يذهب إلى جدة ثم إذا قضى حاجته فتيسر له أن يعتمر، أو غلب على ظنه أن يعتمر، فيحرم من حيث أنشأ من جدة.
لكن لو كان منشئا من بلده الذي انطلق منه، هل يلزمه أن يعود إلى الميقات الذي هو خاص ببلده، أو أنه يعود لأقرب ميقات له؟
جمهور أهل العلم أنه يعود على الميقات، يعود إلى الميقات الذي مر به.
لو كان من أهل المدينة يرجع إلى ميقات أهل المدينة.
نعم، لأنه مر به. نعم. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. إذا مر بالميقات لزمه أن يحرم منه ولا يجوز له أن يتعداه، فإذا تعداه يلزمه الجمهور بدم. والإمام مالك رحمه الله يقول إذا تعدى الميقات فإن له أن يحرم من، إذا تعدى الميقات الذي مر به فإن له أن يحرم من ميقاته المحدد له شرعا إذا كان أرفق به. فمثلا النجدي إذا ذهب إلى مكة عن طريق المدينة ومر بذي الحليفة وتعداه فإن له أن يحرم من
السيل،
نعم، لأنه ميقاته الأصلي. هذا رأي الإمام مالك، وعلى كل حال هذا أرفق بالناس، يعني هذا أرفق بالناس، والجمهور على أنه لا بد أن يرجع إلى الميقات الذي مر به. وإن أحرم من أي ميقات معتبر شرعا فالأمر إن شاء الله فيه يسر إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا عندي والدتي وفي عينها عملية، والدكتورة تقول لا تصلي 10 أيام، أفتونا مأجورين ماذا تفعل؟
هذه الوالدة التي عمل لها هذه العملية في عينها لا يجوز لها أن تترك الصلاة ولا يوم واحد، إذا كان عقلها ثابتا فإنها تصلي كل صلاة في وقتها على حسب حالها، فإذا كانت لا تستطيع غسل جميع الوجه لأن العين مغطاة فإنها تغسل ما يمكن غسله وتتيمم للباقي، وإذا كانت لا تستطيع الركوع أو السجود فإنها تومي إيماء بالركوع والسجود وتأتي بما تستطيع. أما ترك الصلوات 10 أيام كما في السؤال فإنه لا يجوز بحال، وعلى الإنسان أن يحرص على دينه ولا يفرط برأس ماله الذي هو الدين من أجل ما يتوهم أنه مخل بصحته. الشرع لا يعرضه لما يضره، بل يأتي بعباداته على وفق ما لا يضره ويتيسر له. ابن عباس في آخر عمره وصف له من قبل طبيب ترك السجود لمدة معينة، فقالت عائشة رضي الله عنها: يا ابن عباس، لو مت في هذه المدة وأنت لا تسجد لله فما مصيرك؟ كل حال هو معذور إذا كان السجود يضر به أو يزيد في مرضه أو يؤخر شفاءه، هو معذور يومي إيماء، لكن هذا من حس الصحابة على إبراء الذمة من هذه العبادة العظيمة، فترك ما قاله ما نصحه بالطبيب، وفي النهاية كف بصره رضي الله عنه وأرضاه.
أحسن الله إليكم. هذا السائل أو سائلة بالأحرى وهي أم عمر تقول، أرجو الرد السريع وجزاكم الله الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أنا عندي قطعة أرض مجهزتها للعمار، وعندي قطع أخرى أنتظر ارتفاع سعرها لأتمكن من بناء الأرض الأولى، فهل تجب الزكاة في بقية الأراضي؟
أما بالنسبة للأرض التي اشتريت بنية العمارة والإفادة منها ولم تنوي بها البيع، فإن هذه لا زكاة فيها. فإن كانت سكنا فهذه أمرها معروف أنه لا زكاة فيها البتة، وإذا كانت تعمر من أجل أن تؤجر فالزكاة في أجرتها. وأما القطع الأخرى التي تنتظر فيها ارتفاع السعر، يعني أنها اشترتها من أجل البيع، اشترتها لتبيعها، فهذه تزكى إذا حال عليها الحول،
ولو كانت نيتها أن ولو تبيعها كانت هي لبناء الأرض،
ولو كانت كذلك لأنها اشتريت للبيع، والبيع هو التجارة.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول، أنا كنت أمسك، أو سائلة تقول، أنا كنت أمسك بالمصحف وهي حائض، وذلك بسبب خجلها، فهل عليها شيء الآن؟ بيادر من المدينة.
لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف، لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف، وأن لا يمس المصحف إلا طاهر، وعلى هذا لا تمسك المصحف إلا بحائل، فإذا كان هناك حائل يحول دونها ودونه فإنه لا مانع من ذلك، مع أنه نقل عن بعض السلف كما في الصحيح في البخاري أنه لا يجوز للمحدث أن يحمل المصحف ولا بعلاقته، أن يحمل المصحف ولا بعلاقته، وهذا لا شك أن هذا فيه شيء من التحري. أما إذا لم يباشر المصحف، يباشره المحدث من غير حائل، فإن مع وجود الحائل لا مانع إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم.
والخجل موجود في الناس، في عامة الناس، ولا سيما عند النساء، ومع الأسف أنه يوجد بعض النساء من يجب عليها الغسل من الجنابة فتغتسل ولا تغسل رأسها لئلا يشعر أنها اغتسلت من جنابة، تخجل أن يراها الناس ورأسها ينطف ماء، وهذا في السابق، أما الآن فيمكن تجفيفه بالمجففات ويزول هذا المحذور، ولا يجوز الالتفات إلى مثل هذا السبب فيترك فرض من فرائض الغسل، وحين الغسل غير صحيح، وهذا الخجل ليس في محله، ولا يجوز النظر إليه والالتفات إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول، حجيت وفي يوم العيد سلمت قيمة الهدي للبنك الإسلامي وحلقت شعري، ثم تحللت التحلل الأول، وبعد التحلل رميت جمرة العقبة، ثم طفت بالبيت، فهل عملي صحيح؟ وإذا كان غير ذلك فماذا علي؟
السؤال يدل على أنه تحلل بعد الحلق من أسباب التحلل، لأن الذابح ليس من أسباب التحلل عند جمهور أهل العلم، ليس من أسباب التحلل، وإنما هو حلق شعره فقط ثم رمى جمرة العقبة ثم طاف، فهو تحلل بواحد، والمرجح عند أهل العلم أنه لا يحصل التحلل الأول إلا باثنين من هذه الثلاثة، وهذا
والثلاثة هي يا شيخ
اللي هو أول ما يبدأ برمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف. وقلنا أن النحر ليس من أسباب التحلل عند أهل العلم، إنما هي الثلاثة الباقية، فإذا رمى الجمرة وحلق رأسه تحلل التحلل الأول، ثم إذا طاف بعد ذلك فإنه يتحلل التحلل الثاني، وإن قدم الطواف ثم رمى الجمرة تحلل التحلل الأول ولو أخر الحلق، وهكذا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم، وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. أتقدم في الختام بالشكر الجزيل لضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للإفتاء. شكر الله له ولكم ونفعنا بما سمعنا وبما قلنا، إنه جواد كريم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.